طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلم عملا قائما نراه، يعني كما نراه عيانا بيانا، يعني بوضوح، يعني كما تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان قرآنا يمشي على الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا يعني آدابا تمشي على الأرض تسير في طلبها واستفادتها. وبالمناسبة، فطلب أحد في إحدى المواقع الإلكترونية، هو متخصص في الفقه والمذاهب الفقهية، طلب من بعض المشايخ يعني مشاركة أو بالأصح إشراف على هذا المنتدى. تعرفون المنتدى يعني ما هو مثل موقع يأتي إلى لجنة معينة ثم تفرز وتنشر، لا، من كتب فسيخرج كلام. فكان المطلوب من المشايخ أنهم يكتبون وأنهم يشرفون، فأبى كثير من المشايخ. فقالوا يعني هؤلاء يعني أصحاب الموقع، وهو موقع مشهور يعني أو منتدى مشهور، قالوا له يعني: يا شيخ، أنه إذا يعني أنت الآن تكتب سيخلدها الدهر، يعني على قولهم سيخلدها الدهر، من أراد هذه المعلومة سيجدها في الإنترنت، ومن أراد هذا البحث سيجده في كذلك في نفس المنتدى هذا. أضف إلى ذلك أنه حنا أحيانا نقصر أنفسنا على حال معينة مثل هذا الفصل، وفيه مثلا 30-40 أو غير ذلك، والحاسوب فيه يعني ألوف مؤلفة، ونقصر أنفسنا على فئات فكرية معينة، والحاسوب لا، فيه أشياء كثيرة. فأبى كثير من المشايخ بحجة حقيقة يعني هي مقصدنا بهذا يقول إن العلماء السابقين وطلبة العلم الحاليين وغيرهم يربون طلابهم، فإذا يعني أساء أحد الطلبة يعني وبخوه وأنبوه وأدبوه على هذا الجانب. لكن إذا أتيت الآن في الجانب الحاسوبي أو جانب مثلا الإلكتروني، وكتبت مثلا مقالا في مثلا لنقل زيادة الثقة، أو كتبت مقالا مثلا في مسائل فقهية معينة لنقل مثلا القيم في الزكوات، أتيت مثلا وكتبت هذه وقد خالفت وجهة نظر واحد مثلا طالب مبتدئ، والطالب المبتدئ لم يتعود على هذه الآداب ولا على هذا الخلاف العلمي، فيكتب أحيانا بتجريح، وأحيانا يكتب بأسلوب يعني همجي، وأحيانا ليس فيه شيء من روح أهل العلم ولا طلبة العلم، وكما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: ولم يشم أنفه نفس أهل العلم. تأتي وأنت تقاوم وأنت يعني تنظر إلى عذر هؤلاء المشايخ أنهم لا يكتبون أو أنهم لا يشاركون، تجد فعلا أن العذر أن هذه الآداب لم تكن موجودة أو لا يعني ليست موجودة عند هؤلاء الطلاب الذين يكتبون بعدهم ولا حتى المشاركين. فالمشارك في الإنترنت غالبا يكتب وهو يعلم أنه بعيد يعني عن الأعين، وأحيانا يقسو بالعبارة ويعني لا يتأدب بها أدبا لائقا. هذه أيها الأحباب كما يقال يعني ترياق ودواء لكثير من المشاكل. ولو حقيقة حققنا كل هذه الآداب أو شيئا منها أو جزءا منها، في الغالب أننا نتصافى فيما بيننا. ولذلك ترى مثلا بعض المجتمعات العلمية يكثر فيهم يعني الأسلوب الهجومي والأسلوب الخصامي، ترى مثلا يعني حتى وإن كان قريبا منا وقريبا إلى قلوبنا، لكن يكثر فيه مثلا إذا ما تقول مسألة فقهية إلا وإذا يعني أنا أذكر حقيقة أو هذه نأتي بها لاحقا، لكن بعض الإخوة حينما يكتب كتابا تجد مثلا يعني لنقل مثلا الصاعق على كذا وكذا، مثل في كتاب الآن يوجد في الأسواق مثلا إرسال الشواظ على من مثلا على من أخذ بالشواذ في مسائل فقهية. طبعا يتكلم عن يعني هذه الألفاظ تأتي بعبارات أحيانا تأتيك تظن أن المسألة الفقهية خلاص انتهت، وأن هذا القول الفصل في كذا وكذا. طبعا هو أصلا اختلف فيه أحمد واختلف فيه أبو حنيفة والشافعي وغيره من الأئمة الكبار، وأنت يا الذي في القرن يعني 15 الآن تأتي وتقول هذا قول الفصل؟ لا، أبدا، لا يمكن أبدا أن يقال أن هذا قولا فصلا، لأنه الخلاف موجود. ولن تأتي بجديد، ممكن تجمع وتحقق وتنقح وتراه أنت صائبا، لكنه ليس بصحيح حقيقة. وأذكر بالمناسبة أن السيوطي والسخاوي رحمه الله تعالى كان على يعني على علمهم الكبير وعلى جهدهم يعني. طبعا كما تعلم السيوطي كان يقول عن نفسي أني أنا مجدد القرن العاشر، وهو كان في 1911، كان يقول أنا مجدد القرن العاشر، ويقول تبحرت في علوم سبعة، ويذكر العلوم طبعا الفقه واللغة والحديث وغيرها، ويذكر كلام يعني كثير. السخاوي رحمه الله تعالى كان من كما يقال أساطين أهل الحديث، وكان يعني عالما لا يستهان به، فكان كلاهما في عصر واحد. والسخاوي رحمه الله تعالى إذا ألف كتابا رد عليه السيوطي، وإذا ألف السيوطي رد عليه السخاوي رحمه الله تعالى، حتى أنه يعني صارت بينهما يقولون أن سيرتهما بيضاء لو لم يدخلا مع بعض فعلا. يعني مثلا تجد السيوطي رحمه الله تعالى يقول الكاوي على رأس السخاوي كتاب كامل، والآخر يكتب كذا في كذا، يعني حتى أنه صارت كما يقال يعني صفحتهما بيضاء لو لم يدخلا مع بعض يعني بنقاشهما. فأقول هذه الأمور حقيقة هي التي يعني تحرصنا على تكرار هذه الجوانب، يعني لكي لا تكون حقيقة وقائع نراها أمامنا نتألم حقيقة لحالها، ونتألم يعني لوضع كثير من الطلاب والإخوة. كنا قد تكلمنا فيما سبق عن مسألة عن طبعا الدروس الماضية، كنا قد تكلمنا عن أسس منهج السلف في طلب العلم، ثم تكلمنا بعد ذلك عن معنى أو ما هو العلم المراد تعلمه، وتكلمنا يعني بما فتح الله سبحانه وتعالى علينا فيه متبعين منهج هذا الكتاب في الغالب. وأظن إن شاء الله استفدنا من بيان ذلك، لكن كل ما سبق هو مقدمات لهذه الدروس القادمة، ويظن إن شاء الله ستكون إما 3 دروس أو درسين تقريبا هي الزبد تقريبا في مسألة الآداب، وهي آداب الطالب في تعلمه، آدابه مع نفسه، وآدابه في مع شيوخه، وآدابه في درسه. طبعا هذه تدور تقريبا عليها كل الآداب التي تراعى عند يعني عند طلب العلم. آدابه في نفسه يعني خارج الدرس، هو في أثناء طلبه للعلم آدابه المتعلقة به وبعيشه، ثم بعد ذلك في مع مشايخه اللي هو مصادر الترقي الذي هو طبعا مشايخه، ويدخل فيها طبعا الكتب. ولذلك هناك مسألة فقهية أو ليست فقهية وإنما تفقهية، بعض أهل العلم يقول هل الكتب مصدر ل طبعا لما يتكلمون عن المشيخة ويقول فلان روى عن فلان وفلان روى عن فلان، ثم يتكلمون عن الوجادة معروفة الوجادة في مصطلح الحديث، أن إنسان يأتي يعني مثلا لنقل أن والدك من المحدثين الكبار وتعرف خط الوالد تماما، ثم بعد ما توفي ب10 سنوات وجدت له يعني دفتر وقد كتب فيه مثلا 200 حديث، وأنت تعلم علما يقينيا أن هذا الحديث طبعا بأسانيد والدك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم علما يقينيا أن هذا الخط خط الوالد ولا يمكن أبدا أنك تخطئ فيه، هل يصح أنك تقول حدثني والدي عن فلان عن فلان عن فلان؟ هذا اسمه الوجادة. يأتي إنسان ويجد كتابا بخط يعرفه تماما، فهل يصح أن ينقل؟ طبعا لما يتكلمون عن الوجادة وهل هي فعلا تعتبر يعني من أساليب التحديث، يأتون إلى مسألة الكتب وهل هي تعتبر يعني شيخا للإنسان، فيقول الإنسان مثلا أنا من طلاب مثلا شيخ الإسلام لأنه اعتكف على فتاوى شيخ الإسلام وكتبه يعني اعتكافا كبيرا، أو حينما يأتي إنسان ويأخذ مثلا كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى ويعني يدرسها دراسة متأنية ومستقصية ويقول أنا والله من طلاب ابن عثيمين لأني جلست على كتبه جلسة، طبعا ثم يتكلمون، لكن أدخلوا كذلك في أنفسهم مدخلا آخر معاصرا، وهو حينما يأتون مثلا يأتي شخص مثلا معين ويقول والله أنا من طلاب ابن عثيمين، ليش؟ لأنه مثلا استمع إلى أشرطة زاد شرح الزاد مثلا كاملة، وإلى شرح كذا وشرح كذا وشرح كذا، فيقول ما في فرق إلا وجودي وحضوري، هل هذا صحيح وما رأيكم؟ سم لماذا؟
م.
أحد له رأي آخر دون صاحب؟ ما فيه سم يعتبر كما سم. نعم أما مسألة أنك يعني من طلابه فهذا لا يمكن أبدا إلا إذا أخذت منه جملة من الفوائد. ولذلك إذا أردتم أن يعني تعتبرون اعتبار قوي انظروا مثلا إلى كلام أهل الحديث في اعتبار الصحابي، من هو الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي كذا أو الذي كذا. فكلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم النقل مثلا البخاري كلنا بعض الحديث مثلا متواترة نعلم علما يقينيا يعني لا شك فيه ولا قطع أنه أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الأمور التي استفاضت يعني مثل التواتر اللفظي والمعنوي كذلك، حينما تستفيض من استفاضة كاملة وتصل إلينا نعلم علما يقينيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني يقين يقين بحت يعني لا 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 شك فيه ولا 1%. حينما تقتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ويعني هل تستطيع أن تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ وكذلك الشريط الآن على نفس المقياس، فقد تكون تسمع وتوقن يقينا تاما أن هذا هو الشيخ ابن عثيمين وهذا صوته وهذا كذا وهذا كذا، لكن هل تعتبر من طلابه؟ قطع أنك لا تعتبر من طلابه لأنك لم تلتقي به ولم ينجو عيشه. كما قلت يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنا نسيت من يتحدث عنه، لكن كان يتحدث عن أحد العلماء أو أحد العلماء يتحدث عن الإمام أحمد أن مجلس الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحضره كذا وكذا ألف، أما ما يقال ثلثينهم تقريبا فإنهم يحضرون للسمت، وبعضهم الذي يحضر للاستفادة، فأغلبهم يحضرون للسمت. ولذلك في الغالب أن من حضر عند أحد المشايخ فترة من الزمن تطبع بطبعه، سواء كان حاد أو بارد أو صاحب تحرير المسائل. وذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كان أبدا يتبع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كل شيء، يعني في كل شيء حتى في طريقة نقاشه وكذا، إلا أن شيخ الإسلام له طبع مختلف، طبع يعني كما يسمونه سيولوجي، وطبع ابن القيم طبع يعني يختلف. وكان العلماء يتحدثون عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن قوته بالحق وعن مناقشته الحادة وغير ذلك، ويقول أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما أتى بهذه الحدة ولا بهذه المناقشة إلا من إدمانه لقراءة كتب أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. فكانوا يعتبرونه أخذها وتطبع بها من هذا الأثر. ولذلك من يقرأ مثلا كتب الفقه يقول من قرأ التاريخ زاد عقلا إلى عقله. لماذا؟ لأنه يعيش 70 سنة يعني بإذن الله عمر ابن آدم، وإذا قرأ مثلا من آدم إلى العصر الحالي فإنه يعني جلب هذه العلوم كلها والخبرات. فقد تقول مثلا صاحب 70 سنة قد تقول خبير هذا في شأن الحياة، ولكنك إذا أتيت مثلا إلى صاحب مثلا نقول من كان يتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، يعني من السيرة النبوية ثم سيرة الخلفاء وغيرهم، فإنه عاصر هذه العصور يعني بفكره، عاصرها معاصرة واكتسب خبرة عالية. فيقول من قرأ التاريخ زاد عقلا إلى عقله. والشافعي رحمه الله تعالى يقول من أو أحد العلماء يقول النحويون جن الإنس. ومعنى هذا الكلام أن أهل النحو كذا أحيانا تأتي بمسألة فتريد أن تحاجف ما تستطيع، ولذلك يقولون لا يغلب نحوي. لماذا؟ لأنه إذا أدخلت من هنا أخرجك من هنا، يعني ما تستطيع أبدا أنك تناقشه، ويخرج لك من المسائل والتشقيقات من الاصطلاحات اللغوية ومن الأمور النحوية ما لا يخطر على بالك. ولذلك الفقه يقول من أتقن الشافعي، هذا كلام الشافعي، من أتقن الفقه زادت حكمته. لماذا؟ لأنه يتأمل أحيانا في الأمور، وهذه لماذا أتت هنا وهذه لماذا أتت هنا، ويعني لا يستطيع أن يتكلم إلا بعد أن يتحقق المسألة تحقيق، فهذا خلاص زادت حكمته حقيقة. من مرس نفسه على هذا الأمر في الغالب أنه يعني تنطبع فيه صورة الفقه. وأما مثلا الأدب يعني الشعر وغيره من العلوم، علوم الأدب كالخطابة والمقامات وغيرها، فإن في الغالب يخرج الإنسان فيها بأسلوب ترتيبي تنظيمي. ففي الغالب أنك تجد الأديب صاحب ذوق، سواء كان في هيئته أو شكله أو يعني منزله. ومن النادر أبدا أنك تجد شخص يعني من الأدباء لا تنطبع عليه هذه الصورة. وكذلك من يعني كان له عقل منطقي أو فلسفي أو غير ذلك، سواء كان من فلاسفة أهل الإسلام أو كان طبعا الفلاسفة طبعا لهم مصطلح لغوي ومصطلح شرعي أو اصطلاحي بالأصح، نتجاوز هذا الأمر، أو كان حتى من فلاسفة الغرب. فتجد مثلا أن مثلا نتكلم الآن لأن ما عندنا صور لفلاسفتنا، تجد مثلا الصور الغربيين والفلاسفة غيرهم، تجد مثلا له صور مثلا وهو صاحب شعر يعني محيوس، وتجد مثلا أسلوب غير مهتم. السبب في هذا يعني له ارتباط نفسي حقيقة، أنهم يقولون أن في الغالب أن هؤلاء الفلاسفة يبحثون عن وراء الظاهر. فإذا أتيت مثلا إلى إنسان يعني له ترسيم معين وأسلوب معين وهيئة معينة، في الغالب أنك أو في الغالب أن كثير من الناس يغتر بشكله. لماذا؟ لأنه يعني هيئته هيئة صلاح. لكن هؤلاء الفلاسفة يرون أنه لا، يتجاوزون هذه المرحلة إلى ما بعدها وينقبون ويبحثون. ولذلك يرون أن الهيئات لا فائدة منها ولا يعني ولا أثر. وهي تختلف كما قلنا باختلاف طباع الناس و يعني حضورهم. ندخل وقد أطلنا بهذه المقدمة التي يعني من مجالها المجال النفسي أكثر منها. طبعا أيها الأحباب، لا شك أن الآداب هذه أول ما يبدأ الإنسان به تطهير القلب من كل غش ومن كل معتقد خاطئ. الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم فينتزع من نفسه كل ضغينة وكل ينتزع من نفسه كل ضغينة وكل معتقد خاطئ، أو حتى أسلوب معيشي سابق كان يعيشه، يعني كان أسلوب معيشي علمي يعيشه، إلى شيء آخر يختلف تماما، لأنه الآن هو في طور التلقي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أبدا أنه يعيش بأسلوب يعني كما يعيش في أسلوبه السابق. وسبقا تحدثنا عن قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. طبعا هذه كلها الآن تحضير، تحضير لقم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم طبعا تأتي للأمور الأخرى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل معروف يعني أنه هو العلم الشرعي، سواء كان الكتاب القرآن أو السنة. فهذه فعلا العلم الثقيل. لماذا؟ لأن فيه ميزان وفيه ثقل، ما تحتاج إلى يعني ليس فيه فلسفات كثيرة ولا يأتي بها الإنسان من عقله مباشرة، لا، يعمل العقل نعم لكنه عن طريق الكتاب والسنة. فهذه الأمور أيها الأحباب إذا أبعد الإنسان كل سابقة له، سواء كانت سابقة فكرية أو سابقة معرفية، وأتى في الغالب أنه يكون يعني قد نقاها وقد طهر قلبه وقد وقع يعني في موقعه. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم عن القراءة الرقية وتكلم عن أنه لا يمكن أبدا أنه يخطئ الراقي أو بلا صح يعني لا تؤثر الرقية بالمريض. لماذا؟ يعني لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه شفاء، لكن قال: والسيف بضاربه. السيف بضاربه ما معنى هذا الكلام؟ السيف بضاربه، طبعا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول السيف بضاربه، يقول السيف معروف أنه السيف لو يعني ضربت به لحم لتقطع، ولو ضربت به شخص لقتلته، ولو يعني كما يذكر عن عنترة لو ضربت به هم الصفات لفلقها. معروف أنه يعني حاد نعم وينفذ، لكن أحيانا يكون الماسك لهذا السيف ضعيف، فإذا ضرب إنسان ما قتله، وإذا ضرب شيء ما قطعه. لماذا؟ لأن السيف بضاربه. قد يكون هو قناعته أحيانا ليست بتلك القناعة القوية، قد يكون يرقي أحيانا من أجل أنه والله يعني بما أنه القرآن مبارك وأنه شفاء وأنه كذا وكذا، خلينا نجرب نشوف إذا صلح ولا ما صلح. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني نصص على أنه فيه شفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يركز على جانب معين وهو جانب ادعوا الله وأنتم موقنون 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 بالإجابة. وتعلمون أنتم أيها الأحباب ما معنى اليقين. ليس اليقين حقيقة أن يعني نعرف هذه الأمور أو نؤمن بها، فأنتم تعلمون يعني كتجربة بسيطة إذا أراد الإنسان أنه يعني يقيس يقينه في نفسه، يعني لينظر مثلا الإنسان إذا طبعا من هو الرازق؟ الله سبحانه وتعالى. من هو الشافي؟ الله سبحانه وتعالى. اجعل لك تجربة شخصية يعني خيالية، تأمل حالك مثلا وأنت يعني لنقل مثلا إنك إما فصلت عن عملك أو مرضت مرضا يعني عفان الله وإياكم مثلا بالسرطان، وتأمل فعلا أنك أنت الآن في المعيار، هل أنت موقن أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق أو أنت موقن أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي؟ يقينا يقينا، يعني تعرفون ما معنى اليقين. مثلا لو قال إنسان مثلا أنه في بما أنه مثلا مريض بالسرطان والله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن شفاء سنرقيك، وما تحتاج مثلا أنك تذهب لي إلى مثلا مستشفى أو طب أو غير ذلك، هل فعلا يكون الإنسان يعني يقينه مثل يقينه اللي كان يدعيه؟ أنا أجزم جزم أنه لا، أبدا لا يمكن يدعي سابقا أنه والله موقن. ولذلك لما صارت مثلا مسألة الخسارة في الأسهم وغير ذلك السابقة هذه اللي قبل سنتين أو ثلاث، يعني سمعنا ولأول مرة نسمع أن هناك ناس انتحر، وسمعنا أن فلان مثلا من أقاربنا دخل المستشفى مريض بعقد نفسية وهلوسة، وآخر ما أدري إيش صار فيه، وآخر هذه الأشياء لماذا أتت؟ في الغالب تجدها مسألة اليقين هذه يعني ما كانت يقين حقيقي. ولذلك الإيمان بالأسماء والصفات والإيمان بالله سبحانه وتعالى بتوحيده بألوهيته وربوبيته ليست حقيقة دعاوى. يعني بعض الناس يظن أنها دراسة نظرية، يدرس هذه الأشياء دراسة وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وغير ذلك، ويأتي من القواعد التي يعني يظن أنها قواعد يختم فقط أشياء لفظية يختم هذه، والله فعلا هذا قول المعتزلة، هذا قول الأشاعرة، هذا قول كذا، هذا قول المشبهة، هذه الأشياء لا أبدا. العقيدة إنما سميت عقيدة لأن القلب يعقد عليها أموره، شيء يعني فيه يقين. إذا تعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى رازق، تعلم يعني علما يقينيا أن الله سبحانه وتعالى رازق. إذا تأمل الإنسان مثلا في القبر والأشياء الغيبية كلها، يعني في القبر وحياة البرزخ، وإذا تذكر مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا يأتيه ملكان في لسانه وغير ذلك ويفتح له مد بصره وغير ذلك من التي تحكي حياة الإنسان في قبره، ثم يتذكر كذلك إلى حديث إلى قول الله سبحانه وتعالى وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أليس بربكم وقالوا بلى شهدنا. يعني إذا نظر إلى أنه كانت له حياة سابقا تسمى حياة الذر، وقد يعني كلمه الله سبحانه وتعالى فيها، وقد أشهده على نفسه فقال بلى، ثم أتى بعد ذلك إلى الحياة الدنيوية، ثم أتى بعد ذلك إلى الحياة البرزخية، ثم يأتي إلى الحياة الأخروية. ثم إذا تأمل الإنسان بيقينه ويعني أدخل الجانب اليقيني إدخال قوي، ورأى مثلا في يعني في الغالب سيتأمل مثلا هل أنا في القبر سأكون على طريقة حياتنا حياة الذر، أو سنكون مثلا في حياتنا حياة الدنيا، أو حياة تختلف تماما ثالثة عن حياة الدنيا وحياة الذر إنما هي حياة البرزخ، وهل فعلا يعني ضمة القبر هذه لها يعني ألم جسدي أو هي روحية أو غير ذلك من الأشياء التي يتأمل بها. لكن الإنسان إذا استمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قول الله تعالى وكان يعني من الذين يوقنون، واليقين أيها الأحباب والله والله ليست بكلمة هينة، يعني ليست بكلمة يقولها الإنسان ثم يتجاوزها، لا، اليقين أبعد أبعد بكثير من هذه الألفاظ التي نتكلمها. اليقين هو أن يعني ما تسمع بكلام عن الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وأنت توقن، يعني تجزم جزما أن هذا حق وأن هذا صواب. ولذلك أبو ذر أو دعونا يعني أبو ذر رحمه الله تعالى رضي الله عنه لما أتى إلى مكة وما تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم ولا وجده، وقد سمع أنه خرج جلس في فناء الكعبة يقال أنه 30 ليلة وهو يشرب ماء زمزم، يشرب ماء زمزم يشربه ولا يأكل شيء لأنه ما يعني ليس من أهل البلد، كما يأكل شيء فقط يشرب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما كنت؟ قال كنت أشرب من ماء زمزم. قال 30 ليلة؟ قال نعم. قال طعام وطعم وشفاء سقم. إذا نظرت مثلا إلى هذا الحديث وتأملت أنه فعلا طعام وطعم وشفاء سقم، هل فعلا يستطيع الإنسان أن يخرج جميع الأشياء الأسباب المادية يعني وينظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أنه طعام وطعم وإلى أنه شفاء سقم فعلا يطبق تطبيق فعلي؟ أنا أجزم جسمي أن كثير من الناس ما يستطيعه، بل إنك لو قلت لطبيب من الأطباء، حاضر الطبيب ولا ما حضر؟ لو قلت لطبيب من الأطباء أن الإنسان يستطيع أن يعيش ممكن ما صدق. لماذا؟ لأنه عنده والله الأشياء المحسوسة. تقول لا، أنه الماء ليس فيه مثلا مكونات عيش أو غير ذلك. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما تكلم في الحديث هذا، لما تكلم في الحديث هذا في السلسلة الضعيفة طعام وطعم وشفاء سقم، يقول وقد ذكرت كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهو أنه طعام وطعم وشفاء سقم، ثم ذكرت كلام طبعا يذكر الحديث، ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن يعني سنأتي إليه بعد قليل، اللي هم يقول بعض السلف أن الله سبحانه وتعالى أو عفوا يقول بعض السلف أن الطب جمع في نصف آية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، فيقولون أن هذا نصف الطب. كيف نصف الطب؟ يقول أن نصف الأمراض التي يعني في الإنسان إنما تكون من الأشياء الامتلائية، طبعا هذا الكلام كلام مقيم الآن، إنما تكون من الأشياء الامتلائية. فالإنسان عموما إذا أكل مثلا من مثلا الدهون والشحوم وغير ذلك أصيب بمرض معين جراء هذا الأكل، يعني ما تقول والله أنه تغيرت مثلا تغير نمو مثلا جسمه ولذلك عتل أو غير ذلك، لا، من الأشياء التي يدخلها في نفسه. يقول ابن القيم فأغلب الأمراض إنما تكون من الأشياء الامتلائية. ابن الألباني رحمه الله تعالى يقول لما قرأت هذا الكلام كانت فيها علل، يقول وأيقنت أن الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام إلا عن حقيقة، وتأملت بكلام ابن القيم أنه هناك فعلا أمراض امتلائية. يقول فصمت لا أكل شيئا أبدا 40 يوما إلا على الماء، أظن ماء زمزم. يقول فأربعين يوما فشفيت من كثير من الأمراض وبقي فيها أمراض، فعلمت أن الذي شفيت منه إنما هو من الأمراض الامتلائية هذه التي تكون من تعبئة الإنسان، والذي لم أشف منه إنما هي أمراض عضوية معينة. يعني فلاحظ أنه الآن صام 40 يوما على الماء فقط، وكان يعني بكام صحته وكام قوته. نسيت أنا كلمة لأبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر رضي الله عنه يقول لما يعني شربت من ماء زمزم يقول فشربت 30 ليلة حتى تكسرت عكن بطني. معنى هذا الكلام إيش؟ أنه شرب حتى سمن وعكن بطنه، يعني الشحوم التي في بطنه تكسرت، أنه يعني بدأت كما يسمى يعني صار لها مصافط. فيقول سمنت من هذا الماء، يعني ليس فقط أني تغذيت به وإنما سمنت أيضا منه. نحن كلما أتنا موضوع خرجنا منه خروجا. أعود وأقول أن مدار هذا كله على مسألة اليقين، وهل اليقين فعلا نطبقه يقينا يعني تطمئن له النفس؟ يعني أنا أجزم جزما أن ركائز الإيمان في قلوبنا ضعيفة، وخاصة اليقين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ثم لم يرتابوا، طبعا ثم لم يرتابوا يعني ليست هينة، الريب شيء بسيط من الشك. ثاني أدب أيها الأحبة، طبعا الأدب الأول كما قلنا مسألة تطهير القلب من كل ذلك. الأدب الثاني حسن النية في طلب العلم، فالإنسان لا يطلبه أبدا لدنيا، لا ليماري به السفهاء ولا ليجاري به العلماء، لا يطلبه يعني يلقب بلقب معين، ولا يطلبه ولا لأنه فقد الشهادات ولم يبقى إلا بهذه الطريقة، ولا يطلبه أبدا من أجل مثلا أغراض دنيوية أو حتى يقدم بها على وظائف، لا أبدا. وإنما يحسن نيته في طلب العلم، ومن حسن نيته حقيقة كفيل أن الله سبحانه وتعالى يعينه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ويعني معلم الناس الخير سبح وصلي عليه الحيتان وغير ذلك وتدعو له. هذه كلها أيها الأحباب ما تأتي إلى أصحاب نيات يعني دخيلة، وإنما ما تأتي إلا إلى أصحاب نيات صادقة. فذلك سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: عالجت نفسي فما وجدت علي أشد من النية. نية يعني صعبة، وبعض السلف كما تكلمنا في قبل كم درس أنه يقول يعني وأنت ذهبي وأنت، قال لا والله، يعني أنت طلبت الحديث بنية، قال لا والله إلا أنه شيء حبب إلى النفس. الأدب الثالث أيها الأحباب اللي هو المبادرة حقيقة في طلب العلم، المبادرة في زمن الشباب، لأن الإنسان والله إذا تجاوزه العمر في الغالب أنه لا يستطيع أبدا أنه يعود. ومن النادر أن الإنسان بعد أن مرت عليه سنوات يعود ويطلب العلم ويستفيد. لماذا؟ لأنه يرى أحيانا أنه جاوزه الزمن وأنه تعدى. ولكن يعني عزاء لهؤلاء، العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى إمام كبير، بل سمي سلطان العلماء، يعني سلطان العلماء لكم أن تتصورون هذا اللقب، ويعني على من يطلق سلطان العلماء هذا؟ لم يبدأ في طلب العلم إلا وعمره 40، يعني بدأ يوم صار عمره 40 بدأ في طلب العلم. والسبب يعني حتى كذلك السبب غريب يعني في بداية في طلب العلم. السبب أنه يقول: ذهبت في إحدى مرات في ليلة باردة شديدة البرد، يقول فكنت في إحدى البساتين فنمت فأجنبت، فقمت وأنا على جنابة يعني في نصف الليل، وذهبت إلى الماء فوجدت بركة، يقول فلما أردت أن أنزل فيها وجدتها مثلجة يعني تماما، الطبقة العلوية ثلج جليد، يقول فأردت أن أنزل ما استطعت، يقول فقفزت قفزة وكسرت هذا الجليد وقفز في الماء من أجل أن يغتسل من الجنابة، يقول فانكسر واغتسلت وخرجت، يقول فأصابني من البرد الشيء العجيب، يعني تخيلوا يعني نصف الماء مثلج والباقي يعني كيف ستكون برودته، يقول فذهبت ونمت، يقول فأجنبت في نفس الليلة، يقول فخرجت إلى هذه، يقول وأنا أبحث عن المكان الذي كسرته يعني في الماء، يقول فوجدته قد تجمد، يقول فقفزت مرة أخرى يعني بجسمي وكسرت هذا الجليد واغتسلت ثم خرجت، يقول فمرضت مرضا شديدا، وطبعا وكذلك أجنب ثالثة أنه وصنع نفس الطريقة، يقول فمرضت مرضا شديدا، يقول فلما أصبحت حدثت بعض الناس يعني من أثق به، قال لا إنما كان يكفيك التيمم لأنه يعني ما تستطيع أبدا أو النار أنك تصحن وتغتسل وغير ذلك. يقول فعجبت أنا من جهلي، وكيف أني والله يعني كدت أن أقتل نفسي بهذا يعني بهذا الأمر. يقول فعزمت على طلب العلم، فصار بعد ذلك سلطان العلماء. فإني أذكر تعرفون الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، يعني من المحدثين اليمنيين المعاصرين الكبار. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يعني يوم صار عمره 30 وهو كان في مكة هنا حارس عمارة، يعني يرش العمارة الياس وغير ذلك، يرشها عمره 30 يعني قد جاوز 30 أو من 31 يرش العمارة. يقول فأهداني واحد كتاب فتح المجيد، يقول فقرأته، كان زيدي، يقول فقرأته وتمتعت به واستفدت منه، ثم يعني حرص على العلم بعد ذلك حتى صار يعني من كبار المحدثين في هذا العصر. فأقول هذه يعني أحيانا تجي فلتات أن إنسان يكون عالما بعد أن جاوز به العمر، لكن الأصل أن الإنسان بشبابه يركز على نفسه ويبتدر حقيقة هذا العمر. وكما تعلمون يعني يعني أن الإنسان يعتبر حقيقة بأفعال الناس. فكثير من الناس أحيانا يعني يؤمل آمالا ويرجو لقاءها. يعني أحيانا يقول الإنسان والله إذا تخرجت من مثلا من الثانوي سأصنع كذا، ثم إذا تخرج من الثانوي انشغل بشيء معين، ثم قال والله أنا إذا تخرجت من الجامعة سأفعل كذا، ثم إذا تخرج وإذا بقى تزوج وجاء عيال وغير ذلك وانشغل أصلا بهم، فما استطاع أصلا أنه يلحق يعني على هذه الأمور. ولذلك كثير من العلماء رحمه الله تعالى كانوا يعني طبعا، وهي مسألة عند الشافعية مشهورة، هل يعني طلب العلم وترك الزواج أولى أو الزواج وأولى من يعني فضول العلم، يتكلم عن فضول العلم. فأقول كثير من العلماء الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما تزوج إلا وعمره 40 لهذا السبب، وبعض العلماء أخر زواجه وبعضهم لا، يعني كان يتزوج ثم يخرج في الطلب سنة سنتين ثلاث أربع ست عشر عشرين ثم يعود. يعني بعضهم وصلت رحلته إلى 20 عام، 20 عام في الطلب تماما، يلقى المشايخ والمحدثين فيحدثونه ويعود بعد ذلك وقد استفاد. النووي رحمه الله تعالى لما توفي كان عمره 39 عام، يعني 39 عام ترى حقيقة ما هي كبيرة. النووي رحمه الله تعالى لما بدأ في طلب العلم طبعا اعتكف تماما على نفسه سنتين فقط. طبعا سنتين هذه الأشياء التفصيلية، كان أحيانا تصل دروسه في اليوم إلى 17 درس مع مشايخه، ويضبط ضبطا حتى لو ما كان ينام، يعني مستلقيا ما كان ينام إلا وهو متكئ، هكذا متكئ، إذا أراد أن ينام يتكئ حتى يفيق. طبعا في سنتين حصل هذا العلم، ثم بعد ذلك بدأ بالتأليف، ولذلك ألف مثلا روضة الطالب ومنهاج وشرح صحيح مسلم والمجموع ورياض الصالحين المشهور، يعني أنا أتكلم قبل قليل عن الكتب الكبار والأذكار، لكن أقصد الكتب الكبار يعني مثل المجموع اللي هو يعتبر من الفقه المقارن، شرح صحيح مسلم اللي يعتبر كبير، هذه الأشياء ألفها. طبعا لو أردنا لو قلنا لإنسان يكتب نقلا فقط هكذا، طبعا هو كان يدرس في مدرسة هناك أيضا يعني مثل الجامعات أو مثل هذه الملتقيات، لو قلنا لإنسان أكتب كل الذي كتبه كتابة مباشرة أحيانا ثقل على الإنسان أنه يلحق كل هذه المجلدات في هذا الزمن، لكن توفيق الله سبحانه وتعالى وحرصه على البدايات في بداية طلبه، ركز على نفسه وأكد على نفسه. وكما تعلمون يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك، يعني حقيقة واقع، وصحتك قبل سقمك، لأنه لا يمكن أبدا أن الإنسان وهو سقيم حقيقة يتقوى نفسه. وأذكر أني يعني كنت في قد وضعت لي برنامجا علميا يعني كان ما يقارب يعني ما يقارب 24 كتاب في إحدى الأشهر، كنت أريد أن أجلدها جردا في المدينة، فمرضت يعني أو سويت عملية، فلما أردت أن أقرأ هذه، وقد كان من العادة أني يعني أنهي في الغالب يوميا كتاب أو يعني كل يوم كتابين إذا كنت متفرغ لهذا الأمر لإجازات أو غير ذلك، لكن والله ما استطعت أبدا أن أنهي، حتى أني إذا فتحت هذا الكتاب يعني تنغلق النفس تماما، وإذا قرأت شوي سهيت، ويعني شتت الله سبحانه وتعالى همي يعني من خلال هذا المرض، ما استطعت أبدا أن أجمع هذا الذهن ولا أن أقرأ به. وكثير من العلماء والمشايخ في الغالب أنهم إذا مرضوا ما استطاع أنهم يوفون طلابهم حقهم، ولذلك كانوا يلقون الدروس إلقاء، ما يستفيدونهم يعني ما يذهب ويقرأ ويتابع، لا كان يأتي ويلقي. لماذا؟ لأن الإلقاء فيه إخراج بما في النفس إما من علم أو هم أو غير ذلك، يخرجه للآخرين. طبعا وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. الأدب الرابع حقيقة أن يقنع من القوت بما يتيسر، يعني الإنسان ما يبالغ مبالغة في يعني قوته والبعد فيه يعني إلى درجة مفرطة، يكفي الإنسان أن يسر نفسه بما يعني هو معتاد عليهم والناس معتادين عليه، ولا يبالي بهذه الأمور. وكذلك في الأمور المالية، أن صحيح أن الناس يسعون إلى الدنيا وإلى الورق والفضة وغيرها من الأموال، ولكننا أيها الأحباب، والله إذا كنا على هذه القناعة في الغالب أننا لا نستطيع أبدا أن نوفي هذه العلوم، بل يعني هي مشغلة. ابن حزم رحمه الله تعالى وأبو الوليد الباجي صارت بينهم مناقشة علمية، مجادلة علمية ومناظرة وتناظرة زمنا، يعني زمنا طبعا في وقت واحد. فلما انتهى يعني من هذه المناقشة، قال أبو الوليد الباجي يريد أن يعتذر طبعا، وكلهم من الأندلسيين يعني لهم أسلوب ترتيب قوي يعني عقلي. قال أبو الوليد الباجي، قال والله اعذرني يا أبو محمد، يا أبا محمد، فإني يعني كنت أستفيد وأطلب العلم على نور الحراس أو على سرج الحراس. كان حراس السور المدينة يعني هو في الليل ما يستطيع، ما عنده حتى يعني أموال لأنه يضع في قنديل زيت، يقول أذهب إلى الحرس وأجلس أنظر مثلا إلى نور هؤلاء وأقرأ وأستفيد، فإني والله إنما كانت قراءتي على نور الحراس. فابن حزم رحمه الله تعالى قال وأنا أعذرني أيضا يا أبو الوليد الباجي، فإنما كانت، أنا نسيت الكلمة بالضبط لكن مفادها أني طبعا ابن حزم رحمه الله تعالى كان من أبناء الأكابر، وهو نفسه كان وزير وكان يعني صاحب مال كبير. فابن حزم كذلك يعتذر أنه يعني إنما كان طلبه على السرور وعلى أماكن الذهب والفضة وغير ذلك من الأمور المغرية. يعني معنى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى أني أنا أحق بالملامة منك. الفقير في الغالب أنه يعني لا يجد له إلا هذا الطريق، أما الغني فالغالب أن الملاهي ستشغله. حتى أن العلماء السابقين وغيرهم كانوا يقولون كلمة حقيقة غريبة، كانوا يقولون الفقر عشش في عمائم الفقهاء. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الفقير في الغالب أنه الفقيه في الغالب أنه فقير. لماذا؟ لأنه مشغول، هو تلقاه أحيانا حاشية مثلا ابن فلان على كذا وحاشية كذا وحاشية كذا والفروع الفقهية ويحفظها ويسردها وكذا، غير يعني مشغول تماما عن الناس عن الآخرين. فيقول أن الفقر عشش في عمائم الفقهاء. وكذلك يقولون من طلب الحديث أفلس. لماذا؟ لأنه في الغالب يحتاج إلى السفر، يحتاج إلى كذا، ما يستطيع أنه ينشغل بهذه الأمور. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى يقول والله لو كلفوني شراء بصلة، نأخذ كلمة بصلة، لو كلفوني شراء بصلة لما حصلت هذا العلم. معنى هذا أنه كان متفرغ، يعني ما هو منشغل بدنياه أكثر ما هو منشغل بالفقه. ولذلك سليمان بن عبد الله ابن محمد بن دوهاب رحمه الله تعالى، سليمان بن عبد الله أظن هكذا اسمه، هو سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد على شرح التوحيد، قتل وعمره 31 أو 32، وكان من العلماء الأكابر الذين يعني يضرب بهم المثل، لكنه ما كان يعرف أصلا العملة، ما يدري وش هذه، يعني هذا ريال ولا ريالين ولا ثلاثة ولا كذا. طبعا تعرفون يعني في زمن قريب، حتى لما دخل إبراهيم باشا يعني أراد أن يغيظه، لما أراد أن يقتله رحمه الله تعالى، فأراد أن يغيظه فأتى بآلات اللهو والمعازف والعود والطنبور وغير ذلك وجعلها أمامه وبدأ يضرب عليه، يعني يدق يعني عود وبالزمر لأنه كان مشهور بإنكار المنكر، فيريد أن يغيظه، ثم بعد ذلك أطلق عليه الرصاص وقتله. طبعا هذا كلام قريب، لكنه ما كان يعرف هذه الأموال أبدا. وهو يقول لنفسه، يقول والله لا أنا أعلم برجال الحديث من رجال الدرعية. كم الدرعية هو يعرف؟ طبعا تعرفون الواحد المفترض أن يعرف رجال الدرعية لأنه ساكن الدرعية، مش تعتبر ممكن أصغر من هذا الحي يعني بكثير، يعني إن كثرنا عددهم ممكن قلنا 1500 واحد. فيقول أنا أعلم برجال الحديث مني برجال الدرعية، يعني لاحظ انشغاله تماما بهذا العلم. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي يذكر عنه أنه كذلك لا يعرف هذه الأموال أبدا، لا يعرف الريال من الخمسة من العشرة إلا بالرقم يعني، لكن ما يعرف إن هذه والله خمسة وهذه عشرة وكذا، فإنه ما هو اللي يستلم الراتب الجامعة الإسلامية كان يستلم له. فإنه يذكر عن أحد المشايخ الموريتانيين يعني يذكر، وأنا لا ويسمونه باسمه، يقول أنه خرج مرة، طبعا كان يسكن في إحدى المحاضر في موريتانيا، تعرفون المحاضر يعني مدارس علمية بشكل بادية. يقول فلما أتى المدينة طبعا أخذ أحد المشايخ يريد أن يأخذه من الحرم بالسيارة، فقال له الشيخ سيارتنا هنا، فخرج ويمشي وينظر السيارات يعني في المواقف، فيقول ما شاء الله، فقال كيف تعرفون سياراتكم من هذه، كيف تعرف دابتك من الأخرى؟ فيقول له الشيخ هذا، يقول أنا حقيقة ما استطعت أن أجيبه يعني بهذا السؤال، فقلت له بالرقم، فقال سبحان الله الدواب وترقم، يعني كأنه لم يعلم أبدا أن هناك شيء اسمه سيارات، ما رأها إلا هنا، وإذاك هو لا يعرف كيف أنه تفرقون بينها. فهذا الأخ يريد أن، أو الشيخ يريد أن يهون عليه، يقول أن نعرفها بالأرقام، يقول الدواب وترقم. كذلك أيها الأحباب من الآداب أن يقسم أوقات ليله ونهاره، يقسمها يعني صار جدول، يضع له جدول صباحا ونهارا، صباحا ومساء، وينظر إيش الأشياء مثلا اللي بإمكانه أن يستفيد منها استفادة قصوى. وهناك عند يعني عند المعاصرين من أصحاب يعني القدرات البشرية عندهم كلمة يقول أن لكل نفس ساعتين في اليوم تعتبر الذروة في النشاط، ف يعني هذه لعلنا نستأنس بها. يقول فالإنسان أحيانا يعني مثلا الآن الخطيب البغدادي مثلا رحمه الله تعالى يقول مثلا أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار ثم الغداة، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع، وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعيدا عن الملهيات، وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات، لأنها تمنع من خلو القلب غالبا. طبعا هذا الكلام أيها الأحباب ينطبق على الخطيب رحمه الله تعالى، الخطيب البغدادي، لكن الصحيح أنه ليس لوقت الحفظ يعني تحديد معين، بل الإنسان أحيانا قد يكون مثلا الصباح فاتر الذهن، يعني الناس يختلفون تماما، قد يكون الصباح فاتر الذهن، وقد يكون المساء حاد الذهن تماما، وقد يكون مثلا مثلا الظهر مثلا ما يستطيع أبدا أنه يتعامل مثلا تعامل الفكري. ولذلك يقول أهل التطوير هؤلاء يقول أن النفس ساعتين في اليوم تعتبر الذروة، فليعرف الإنسان متى هي فينظر يتأمل في حاله. قد يكون الإنسان أحيانا يعني متى تكون نشيط، تكون الفجر نشيط في الغالب، يعني أن الإنسان يعرف نفسه الفجر والله يذكر أنه مثلا هو صاحب نوم ما يستطيع أبدا حتى يعني مهما كان، متى تكون نشيط مثلا أجد مثلا أني نشيط العصر، أو أجد أني نشيط مثلا المغرب، أو مثلا أجد أني نشيط مثلا الظهر. في ناس يكون نشيط الظهر، بأن يعرف أحد المشايخ لا يراجع أبدا القرآن والمحفوظات إلا الظهر، بعد ما يأتي الدوام يجلس الظهر ويراجع محفوظاته، فهذا له أسلوب خاص. لكن ينظر الإنسان في وقته الذي هو الذروة تماما، قد تكون ذروته العصر، قد تكون ذروته الظهر، قد تكون ذروته قبل الظهر، قد تكون الفجر، ينظر في نفسه ما هو الوقت الذي يعني حقيقة يعني يعتبر الذروة اللي يكون الذهن فيه أقوى، يعني في أقصى حالات الانتباه والطاقة. كثير من الناس مثلا إذا أتى المساء أو مثلا العصر، كثير من الناس العصر يكون خامل، أول العصر خامل طبيعته، لكنه إذا أتى المغرب وجدت مثلا بعقلية متفتحة تماما، وأناس لا، الصباح تجده مثلا يعني مروق ترويقا إلى آخر كلام. بل أنه أحد الإخوة من العراق يقول لي، يقول حنا قبل الفجر بساعة تقريبا تبدأ الحياة عندنا، ولذلك في الغالب أنه قبل الفجر يعني مثلا ربع ساعة هذا يعتبر نشاط يعني قبل الفجر بساعة تبدأ السيارات تمشي بالشوارع وفي بغداد وغير ذلك. يقول لذلك قبل الفجر بساعة يعتبر بربع ساعة هذا نشاط، أما بعد الفجر هذا كأنك بعد العصر. شفت الآن إحنا بعد العصر الآن كيف الواحد بعد القيلولة ونشيط وكذا. يقول هذا بعد الفجر عندنا هذا كأنك بعد العصر تماما، يعني لك ساعة قايم ومتنشط، وأحيانا أكلت وجبة. بل من الطريف يقول إن عندنا 5 وجبات في اليوم لا يمكن أن نستغني عنها. 5 وجبات هذه عجيبة يعني في هذا الزمن. وجبة يعني خفايف قلة، وجبة يعني وجبة يعني دسمة. أقول هذا بهذه الطريقة يعرف الإنسان ما هو الوقت المناسب له. أن كذلك من الآداب أن يقلل نومه بحيث أنه ما يعني ما يؤثر، يعني يقلل بحيث أنه ما يؤثر على جسمه، كما يقول ابن جماعة رحمه الله تعالى، ويعني يتبعه كثير من العلماء والمشايخ. يقول أن الإنسان يكفيه 8 ساعات في اليوم، إذ هي ثلث اليوم. فإذا كان الإنسان ينام ثلث اليوم 24 ساعة، كم ثلثة؟ ها؟ 24 نعم 8 ساعات، حسب تقول 80، فثمان ساعات. هذه 8 ساعات أيها الأحباب تعتبر هي يعني عند العلماء السابقين وعند حتى المعاصرين يعني أهل الطب وغير ذلك تعتبر هي النوم الصحي. من زاد على ذلك فقد فرط والله بحياته، فرط يعني كيف أنه يعني يذهب وقته حقيقة سوداء ونوم، ويعني كأنه يقتل الوقت قتلة، الوقت الذي يحاول الإنسان أن يبحث عن أدنى وقت يتفرغ به. تجد أناس يفتكون بالوقت فتكا يعني في هذا النوم. وأذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئل يعني متى تنام، فقال أنا لا أنام إلا 4 ساعات في اليوم، لكن جسمه يناسب هذا الأمر. وسئل أحد المشايخ، أو أنا أعرف أحد المشايخ تماما، ينام تجده ينام الظهر وينام العصر وينام المغرب وينام العشاء وينام الفجر يعني بوقت غريب. فأسأله يقول أنا في الغالب أني أنام 4 ساعات في اليوم، لكني لا أخذها مستمرة، وإنما أنام مثلا ممكن قبل الفجر مثلا بساعة، ثم إذا مثلا صار الساعة 9 الصباح نمت ساعة، ثم أحيانا الظهر أنام ساعة، ثم أحيانا كذا أنام ساعة، وأخذها على حسب الأوقات. لكن كل إنسان له طريقة. بل أذكر أحد المشايخ الكبار زار الإمارات يعني الكبار في شأن معين في رواية الحديث، فزار الإمارات فقالوا له يا شيخ يعني أنصحنا يعني ما تنصح به طلبة العلم يعني في هذا العصر الذي والذي والذي كثرت وكثرت وكثرت فيه الليل. الشيخ يعني بدأ بكلامه ثم قال الذي أنصحكم به النوم. فضحك المقدم وقال يا شيخ نحن نريد نصيحة فعلية يعني ما نريد تستهزئ بالحاضرين. قال أنا والله فإني أقول حقيقة أن العصر هذا في الغالب أنه يكون الإنسان دائما يسير في طريقة يعني مشتتة للذهن، تجد أحيانا يسمع الأخبار وهو ذاهب إلى العمل وفيها من الحرب والضرب والنهب وميثاق خرج جديد وغير ذلك، وهو راجع وفي العمل إن كان الشخص مثلا في مخفر الشرطة يعمل أو في القضاء وغير ذلك، تأتي من مشاكل ما الله به عليم. ثم بعد ذلك يعني ويعرف كل المشاكل، ثم بعد ذلك العصر وطبعا الظهر وهو راجع يسمع الأخبار ويشتت ذهنه، والعصر تأتي أحيانا كذلك من الأمور المشتتة أشياء كثيرة، فأحيانا يحتاج الإنسان إلى أنه يصفي ذهنه. فيقول الشيخ هذا يقول ما الذي تنصحنا به؟ يقول أنصحكم بالنوم. فاستغرب الناس قال لا والله لو نام الإنسان نوما كافيا، طبعا هو يقول كافيا أنا لا أريد يزاد، لكن نوما كافيا وخرج ساعة واحدة يعني بتركيز خير له من أن يجلس 4 ساعات 5 ساعات أحيانا بلا تركيز، لأن الساعة الواحدة أحيانا يعني تجاوز به مراحل يعني لا يتوقعها. ثم الأدب أو قبل ذلك ولا بأس حقيقة يعني في يعني مسألة الأدب النوم وغير ذلك لا بأس بإجمام النفس، إذ أن النفس أحيانا يعني لها إقبال وإدبار كما يقال، وإذا هبت الرياح وكفرت نمها، إذا هبت الرياح فانهض نهضة قوية في العلمية، وإذا أدبرت فيعني حاول أنك يعني تأتي بها من هنا ومن هنا، تحاول بأقصى ما تستطيع أنك يعني تقنعها للرجوع، ولكل عمل فترة ولكل عمل شرة. يعني كل عمل لابد أن يقف الإنسان عند مرحلة معينة يحس أنه والله مل، لكنه لابد من إجمام للنفس. وكما ذكرنا في السابق، ما أدري عندكم ولا عند الإخوة في مركز آخر، أن أعرف أحد المشايخ له هواية غريبة، وهي هواية يعني طيران الشراعي. وبعض المشايخ له هواية، لا عندكم أظن، بعض المشايخ له هواية بالرسم، بعضهم بال يعني بالخط وغير ذلك من الهوايات. وأحيانا قد يكون هواية مثلا بعض يعني بعض الناس التنزه والتنقل في بلاد الأرض، بلاد الله سبحانه وتعالى، ويضرب في الأرض. طبعا كل إنسان له أسلوب في الهواية وأسلوب في الإجمام وفي النفس. ذكرنا عن ابن عمر رحمه الله تعالى أنه يخرج طلابه للبقيع، وذكرنا عن ابن مسعود كذلك، وذكرنا عن كثير من العلماء أنهم كانوا كثيرا ما يأتون بهذه الأشياء الترفيهية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا من الترفيه كان يسابق عائشة، وتعرفون قصة مرتين سابقها فسبقته، ثم طبعا لما سابقها كم توقع أن كان عمره؟ ها؟ النبي كان عمره 53؟ لا، كم كان عمرها هي؟ طبعا تزوجها عمره 9 وتوفي عنها عمره 16، معناه انه يعني يمكن يعني في المسابقة تلك يمكن انه كان عمره 13 ولا كان عمره يمكن 12 او غير ذلك. ثم بعد ذلك سابقها النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان حملت اللحم، يعني سمنت، فسبقها، يعني كان عمره يمكن 16 او 15 عام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفه بهذا الأمر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يمازح، كان يأتي ويمسك بعض الصحابة من الخلف ويقول من يشتري العبد. تعرفون القصة، تعرفون قصة مثلا يعني كثير من الممازحات التي تأتي، قصة لا يدخل الجنة عجوز، وقصة سأحملك على ابن الناقة، قالت ما يصنع بابن الناقة. تعرفون القصة أظنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب كثير، بل إنه يوم من الأيام كما في البخاري سابق بين الصحابة رضي الله عنهم، سابق بين الخير المضمرة والخير اللي ما ضمرت. تخيل الآن في سباق والناس مشجعين، حتى مشجعين كانوا موجودين في السابق، وصف الأنصار بجهة والمهاجرين بجهة في المدينة، وسابق بينهم من بين مسجد بني مسجد السبق إلى ثنية الوداع، ويتقارب يعني تقريبا 200 متر هذا بين الخيل التي لم تضمر وبين الخيل المضمرة ما يقارب كيلوين، سابق بينها، وكان من عمر ممن سابق. فالمقصد أنه كان الترفيه له جانب قوي يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة. و يعني أنا أجزم جزما أن الإنسان الذي لا يكون له ترفيه لا يكون له أبدا زمن الجدية، إلا إذا كان يعني من النوادر الذي خلق وفطر على هذا الجانب، الجانب الجدية من يوم أن كان طفل يعني. لكن في الغالب أن الإنسان له يعني كما يقال نزوات نفسية يبذلها يعني في وقت راحة. وذلك أحد ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى يقول: أنا إذا دخلت البيت وضعت عقلي جانبا، يعني لحظة كريمة، وراكرت الأطفال وداعبت النساء وضحكت الأهل، لحظة كلمة، وضعت عقلي جانبا، يعني ما عنده رسميات وغيرها، هذه الأشياء كلها في الخارج. أما إذا كان في البيت في الغالب أنه يضع عقله جانبا. الشافعي رحمه الله تعالى له كلمة قريبة من هذه، يقول أو مثلا الحجاج رحمه الله تعالى، أو ما تريدون نترحم بالمناسبة في رسالة دكتوراه عن الحجاج المفترى عليه، يعني بهذا الاسم الحجاج المفترى عليه، ويذكر يعني من كل القصص هذه كانت باطلة لكنه غير صحيح. الحجاج يقول: والله إني إذا خرجت إلى السوق ارتعد الناس، وإذا دخلت ارتعد الناس، وإذا رأوني خافوا، بعضهم يعني يجثو على الركب من خوفه، والله لو تروني في البيت لضحكتم، والله إني لا أقبل أقدام النساء. يعني يقصد أنه يعني الأمر كل شيء له زمن، في الجدية أحيانا لها زمن، وفي اللعب له زمن، وكل شيء له وقت. الأدب السابع يقول من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال عدم الإكثار من الأكل أو من الأمور التي تضعف العقل أو الذاكرة أيا كانت، سواء كانت مأكولات أو غير ذلك من الأمور الأخرى التي يكون لها وعليها تأثير يعني جسم الإنسان إضعافا. وكذلك ينتقي من مأكولاته، يعني في السابق مثلا يقولون وأن يقلل من استعمال الحامض وماء الباقلاء وغير ذلك. طبعا هذه كانت في السابق يقال، تعرفون أن يعني الكلمة التي تقال عن الباذنجان تعرفونها أو ما تعرفونها؟ يعني ها؟ لا لا ليست هنا، لا ليست هنا. كيف؟ لا الباذنجان ما تعرف الباذنجان شيء؟ يقول من أكل الباذنجان 40 يوما فقد عقله، طبعا هذا الحديث موضوع مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عقله فلا يلومن إلا نفسه. وهذا كلام هذه الخرافات التي في الغالب أنه يكون هو ممكن يبيع كوسة أو غير ذلك فوضعها على صاحب الباذنجان. لكن في السابق كان هناك يعني الزهري مثلا رحمه الله تعالى يقول من أراد حفظ الحديث فعليه بالزبيب، وخاصة الأشقر منه. لماذا؟ طبعا في السابق مثلا كانوا فعلا تجد الواحد يأكل من الزبيب هذا ويذهب ويأتي وهو يأكل من الزبيب، ويقول كذلك يعني من أراد أن يحفظ فعليه بالعسل صباحا، يعني عليه أنه يلعق العسل صباحا وغير ذلك. وتجدون يركزون على جوانب معينة يعني معينة. فما تفسيركم لهذا الأمر؟ أجيبوا سم جميل. في أحد عنده طبعا أن تقول بالتجربة، هو جربه وناسبه، والأخ يقول شيء نفسي، لكنه اللي يبدو لي والله أعلم أنها ليست تجربة. طبعا هي تجربة موجودة لكنها ليست شيء نفسي، لا. لكن هذا في الزمن الذي كان فيه الزهري رحمه الله تعالى، يوم أما كان فيه شيء من الحلويات إلا العسل والزبيب، ولذلك يبحثون عن الحلى، لأن الحلى أحيانا يفتق الذهن. الطعام الحالي في الغالب أنه يعني يعطي الشخص سعرات حرارية عالية وطاقة ونشاط عالي، فهذه يعني في الغالب أنك تجد أغلب النصائح السابقة تجدها تتجه إلى الحلاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، يحب هذه الأشياء، وكان ينقع له من الليل، ينقع يعني يوضع تمر في ماء معين حتى إذا يعني أصبح وجد أن الماء قد تطبع بطعم التمر، يعني كأنه يعني تعرفون القمر الدين، يعني لا يوصف إلا بمثل قمر الدين تماما لكنه بالتمر. كانوا رحمه الله تعالى السلف كانوا يبتعدون تماما عن المأكولات الحامضة، بل أني أذكر الشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي يحدثنا يقول كان الوالد رحمه الله تعالى يضربنا إذا أكلنا تفاح أخضر أو أشياء فيها حموضة، يعني من الحمضيات، لأنه يقول أن هذه تكثر البلغم وتضعف الذاكرة. نعم، لكن عموما هذه الأمور كلها يعني إما يصدقها الطب الحديث أو يكذبها. والشيء الآخر أن كل هذه الأمور إنما يغلبها الطبع، يعني واحد لو أكل زبيب بيديه ورجليه كما يقال ما حفظ له ولا بيتين من فيت المالك، وآخر لا والله قد يكون لم يرى الزبيب أصلا، مع ذلك يعني مستعين بالله. كذلك من الآداب والأحباب الورع، والورع يعني مفهومه يعني كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. حينما تنظر إلى الإنسان إلى تارك الصلاة، في الغالب أن تجد تارك الصلاة تارك الفريضة، في الغالب أن تجد ما عنده نوافل. لماذا؟ لأنه من ترك النوافل من ترك ترك الواجبات، أو بالأصح من ترك الواجبات لا يمكن أبدا أن يكون تركها إلا بعد أن ترك النوافل. ولذلك لابد أن يجعل الإنسان بينه وبين الحلال وبين الحرام مساحة من الحلال. الإنسان مثلا يرى أنه مثلا دعونا نقول مثلا يعني مثال مصدر مالي معين، قد يكون الإنسان يعني يجوز هذا المصدر جائز ولا يشك فيه أحيانا أحد، لكنه يبتعد عنه من أجل أمور معينة، يعني يجعل بينه وبين الحرام باختصار مساحة، إنه لو ترك هذه يعني لو سولت له نفسه في تحصيل المال الإضافي فإنما يكون عن طريق الحلال وإنما لا يكون عن طريق الحرام. ثم الأدب الأخير، نحن اختصرنا لأننا طولنا عليكم الأسبوع الماضي. الأدب الأخير أنه ينبغي لطالب العلم حقيقة أن لا يخالط من عرف بلعب ولا بلهو ولا ب يعني أسلوب، يعني كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهلة. قد يعايش الإنسان الضعفاء فيكون ضعيف، وقد يعايش البطال فيكون بطال يعني منها البطالين. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: لما عجز عن البطالين يعني جعلت بريق الورق لهم، فإذا جو أجلس بريق الورق ويعني أحدثهم شو يسوي، يعني ما في إلا لكن أجعل هذه الأشغال التي يحتاجها في وجود هؤلاء. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلمة حقيقة: أراد الإنسان أن يتعرف على شيخ الإسلام وأن يجالسه ويعايشه وهو بطال يعني من البطالين، يعني دعوني آتي لكم بالمعنى لأني ما أذكر النص. كان ابن القيم رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، وأكثر هذا من السؤال يعني السؤال الذي ليس له داعي، وأسئلة عادية وسخيفة وغير ذلك. فلما أطال على شيخ الإسلام وكان جالس هو ابن القيم وما استطاع حقيقة أنه يصرف والتفت، وقال له بكلمة تفيد هذا يعني قال له كلمة تفيد هذا المعنى، يقول: ما أصبر الأرض على هذا الثقيل، يعني باختصار ما أثقل هذا الرجل، يعني لو افتك الإنسان منه لا غنم وسلم. أحيانا قد ينشغل الإنسان مع ناس بطالين يعني عادة، فبإمكانه الرجوع، بإمكانه الرجوع. ولذلك تعجب من كثير من المشايخ أنه يعني تجد مثلا وقته الذي يعني جعله للزيارة وقته قليل جدا، يعني ممكن يزور مثلا في الأسبوع مرة ولا مرتين أو غير ذلك، يعني يزور شخص آخر. لكن هذه الزيارات كلها تجدها إما لعالم أو لمكتبة أو لطالب علم أو غير ذلك، تجد له زيارات متخصصة. كذلك الدعاة تجد عندهم زيارات، لكن زيارات اللي فيها يعني أنس وغير ذلك، هذه يركزون على جوانب اللي هي تخدم تخصصه، فطالب العلم يخدم تخصصه في هذه الزيارات. باختصار يتجنب الإنسان البطال. وحقيقة يعني يصح للإنسان أن يعني يلهو ويلعب وعمره في الطعش كما يقال، يعني بين 10 إلى 20 يلهو ويلعب، لأنه ما زال يعني فيه شيء من الصبيانية. وأما إذا صار عمره يعني من 20 إلى 30 فقد يعني وصل مرحلة، نعم يصح أن يمتع عمره يعني ويلهو، لكن بموازين معينة ويؤهل نفسه لمرحلة قادمة. وأما إذا وصل الثلاثين فإنه بعد ذلك يعني بلغ مرحلة حقيقة الوقت أقل بكثير من يلهو فيها لهوا سامجا. العمر اللي من العشرين إلى الثلاثين في الغالب أنه يبقى في الإنسان شيء من يعني الروح الشبابية كما يقال، والعنفوان الشبابي سواء كان من ضحكه أو من لعبه أو من سواليفه أو من محبته ل يعني شهوات النفس، طبعا منضبطة في شرع الله سبحانه وتعالى. أما إذا تجاوز قول الثلاثين وما بعدها فليستعد يعني استعد أو بالأصح فليكن جادا، لأن خلاص يعني في السابق كنت تحضر، أما الآن فقد وصلت. وأذكر كلمة حقيقة يعني ليست كلمة سلفية ولا كلمة يعني شرعية، لكن أذكر يعني مسألة أنه بعد الثلاثين وغير ذلك، يعني ولا بأس أن نذكرها يعني هذا المقام. تعرفون نيلسون مانديلا من هو؟ لا يا شيخ، من ملاكم. نعم، رئيس جنوب أفريقيا. ها؟ نيلسون مانديلا هو رئيس جنوب أفريقيا سابقا، ثم لكن هو الذي طبعا سابقا كان جنوب أفريقيا كانت يعني مستعمرة إنجليزية، وكان البيض هم الحاكمين والسعوديين والسود استعباد قهري. ثم هو سجن 27 عام. طبعا أنا ما نبي أذكر سيرته، لكن يعني التعريف فقط حتى نأتي للمقولة. سجن 27 عام من أجل دعوته لإرجاع الحق لأهله. ثم بعد 27 عام ما تغيرت قناعته ولا يعني لانت قناته، بل أنه يوم أن خرج في عام 1990 خرج من السجن وتولى رئاسة الوزراء مباشرة، يعني صار هو الرئيس. يذكر يعني في له مذكرات اسمها، يعني حتى كثير من المشايخ ينصحون بها ويعتبرون أنها من أراد، طبعا أظن في الأمور العلمية أولى في من الأمور يعني لو يقرأ إنسان مثل هذه يمكن أفضل، لكن من أراد أن يقرأ السير والتراجم وأنهى سير السلف وغير ذلك، وأراد أن يقرأ في سير الإنجليز وهؤلاء الكفار، يعني هو يذكر في ترجمته، طبعا اسمه الصراع من أجل الحرية، يذكر في ترجمته يعني يذكر مواقف، ويذكر أنه كان عندهم في أفريقيا تقاليد معينة، فإذا وصل عمره 5 سنوات الآن وصل إلى مرحلة معينة، وإذا وصل إلى عمر كذا فإنه وصل إلى عمر معين، وأما إذا وصل عمر 16 عام فإنه عمر الختان، بعده مباشرة يكون رجل. يقول فقد جعل لي وقت للختان، وقد كانت عادتهم الختان. يقول جعل لي وقت أني في يوم كذا وكذا سأختل. يقول في الصيف قبلها بيومين أذهب إلى المروج والبساتين وألعب لعب شديد، لأن أعرف أني بكرة سأكون رجل. يعني فانظر إلى انقلابته في يوم واحد. يقول فعلا بعد أن ختن وشوفي، يقول خرجت البساتين وأنا أنظر إليها، يقول وبقي في يعني شيء من النفس التواقة إلى أن يكون يعني ألعب بهذه الأشياء، لكن أنظر إليها وأتحسر وأجعل نفسي على أني رجل، أعد نفسي لأمر مستقبلي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.